بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
يوصي بطلب العلم وبذل الجهد والإكثار من حضور مجالس العلم، الصبر على كل عارض دون طلب العلم، والعوارض كثيرة والمشاغل أكثر مما يشغل المسلم عن طلب العلم الشرعي ومعرفة العقيدة والإيمان والسنة والحلال والحرام. فيقول: الصبر على كل عارض دون طلبه، يصبر ويستعين بالله عز وجل. قال: وإخلاص النية لله، وهذا أهم ما في هذه الوصية، الإخلاص لله عز وجل، طلب العلم لوجه الله عز وجل، ليس لأجل الدنيا أو للشهرة أو لعرض من أعراض هذه الدنيا، للسمعة أو التفوق على الأقران أو تصدر مجالس العلم. لا، أطلب العلم لوجه الله عز وجل خالصا، يريد طاعة الله عز وجل، معرفة دينه، العمل بهذا الدين العظيم. ثم قال: من ضمن هذه الوصية الرغبة إلى الله في العون عليه على طلب العلم، فإنه لا يدرك خير إلا بعونه عز وجل. استعان بالله عز وجل، استعنت فاستعن بالله، هذا أمر مهم. إذا تحركت من بيتك لعبادة أو لطلب علم، استعن بالله. إذا خرجت من بيتك أطلب الإعانة من الله عز وجل أن يعينك على هذه العبادة وعلى هذه الطاعة وعلى الصبر عليها وعلى طلب العلم والعمل به، فإن هذا ليس هينا، لا بد من عون الله عز وجل، فإنه لا يدرك خير إلا بعونه سبحانه وتعالى. ثم يبين فضيلة هذا العلم، والذي يوفق أو يفقه في دينه للقول ويوفق من الله عز وجل لطلب العلم والعمل بالعلم فاز بالفضيلة في دينه ودنياه. آثار طلب العلم وبركات طلب العلم كثيرة لا تعد ولا تحصى. وطلب العلم يورث في قلبه الحكمة، يقول الإمام: حكمة، الفقه في الدين، حب السنة والصبر على تعلم السنة والعمل بها ودعوة الناس لهذه السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصبر عليها، تبليغها للناس، الصبر عند دعوة الناس لهذه السنة. لا بد من الابتلاء والأذى، لكن يصبر ويستمر، لا يؤخره ذلك الأذى عن التمسك والاستقامة بهذا الدين العظيم. هذه وصية أردنا أن نفتتح بها هذا المجلس من مجالس العلم. وفضل العلم عظيم، من فضل العلم يقول العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله، يقول: إذا انقطعت الأعمال بالموت وطويت صحيفة العبد، فأهل العلم حسناتهم تتزايد كلما انتفع بإرشادهم واهتدي بأقوالهم وأفعالهم. ثم يوجه الكلام للناس، قال: فحقيق بالعاقل الموفق أن ينفق فيه نفائس أوقاته في طلب العلم، يضحي بأغلى الأوقات عنده، يفرغ نفسه لطلب العلم، أن ينفق فيه نفائس أوقاته وجواهر عمره، وأن يعده ليوم فقره وفاقته. هذا من فضل هذا العلم، وهو من أفضل الأعمال، بل أفضل النوافل طاعة
طلب العلم. إذا المسلم اجتهد في طلب العلم ينجو من الفتن، ينجو من الشبهات التي كثرت خاصة في أيامنا، شبهات، آراء، أقوال، مذاهب، فرق تنشر الأفكار، تنشر الآراء التي تخالف الكتاب والسنة بل تطعن في الإسلام. فبطلب العلم ينجو المسلم من هذه الفتن ومن هذه الشبهات، كما يقول الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله، يقول: نحن في زمن الفتن، ولا ينقذنا من الفتن إلا الله سبحانه وتعالى، ثم العلم النافع. العلم النافع، علم الكتاب والسنة، ينقذ من الفتن، والفتن كثيرة. من المسلمين ما يعرفون هذه الفتن ولا يقدرون خطورة هذه الفتن، لأنهم جهلوا دينهم، جهلوا هذا الأمر العظيم. والله عز وجل ذكر لنا الفتن، والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا منها وذكر منها أنواعا، وبين لنا كيف نتصرف، كيف نعمل إذا وجدت هذه الفتن، ما هو الموقف الشرعي في التعامل معها. بالعلم الشرعي نعرف ذلك، ننجو من الفتن. فضائل العلم كثيرة. يقول ابن الجوزي رحمه الله: من أحب أن يكون للأنبياء وارثا وفي مزارعهم حارثا فليتعلم العلم النافع وهو علم الدين. ففي الحديث: العلماء ورثة الأنبياء، ثم قال: وليحضر مجالس العلماء فإنها رياض الجنة. ومن أحب أن يعلم ما نصيبه من عناية الله فلينظر ما نصيبه من الفقه في دين الله. كلام عالم. من أحب أن يعلم ما نصيبه، ما حظه من عناية الله، فلينظر ما نصيبه من الفقه في الدين، في دين الله. ففي الحديث: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم قال: ومن سأل عن طريق تبلغه الجنة فليمشي إلى مجلس العلم، فليمشي إلى مجلس العلم. ففي الحديث: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. هكذا يقول الإمام: ومن أحب أن لا ينقطع عمله بعد موته فلينشر العلم بالتدوين والتعليم. ففي الحديث: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. انتهى كلامه رحمه الله كما في كتابه التذكرة في الوعظ في المجلد الأول. فضائل العلم كثيرة، لكن لا بد من أن نذكر أنفسنا. أذكر نفسي وأذكركم أيضا بهذه الفضائل. الناس تختلف، خاصة في زماننا تختلف اختلافا عظيما في فهم هذا الدين، فما هي النجاة من هذا الاختلاف؟ كثير من الناس يرفضون الاستقامة على دين الله بسبب هذا الخلاف الذي يحصل بين الناس، اختلاف عظيم، لا يعرف أين الحق. لماذا؟ لأنه لم يطلب العلم، لأنه لم يطلب العلم على المنهج الصحيح، لم يطلب علم الكتاب والسنة، لم يستعن بالله عز وجل، لم يسأل الله عز وجل أن يريه الحق ليتبعه. اللهم اهدني لما اختلفوا فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. لا يدعو بهذا الدعاء، ولو حضر مجالس العلم يعرف هذا الدعاء وغيره لينجو من هذا الاختلاف. لذلك اعلموا أنه لا ينجي عند اختلاف الناس وكثرة الفتن إلا البصيرة بالدين، بصيرة العلم النافع، هذا الذي ينجي من الأسباب. لذلك القلوب الخالية من العلوم النافعة تتقبل كل شيء، تتقبل كل شيء. كما أن الإنسان إذا ما عنده مناعة في جسمه يتقبل الأمراض المعدية بإذن الله عز وجل، جسمه يكون لا يقاوم هذه الأمراض المعدية التي تأتي. هكذا الجاهل في أمور الدين، تأتي هذه الشبهات وهذه الفتن لا يستطيع أن يمنعها عن نفسه، فيتأثر ويقع في هذه الفتن، وتؤثر على عليه هذه الشبهات، بل قد تحرفه عن دينه كليا، يخرج من الدين وهو لا يدري بسبب هذه الشبهات. كل ذلك لأنه قصر في العلم الشرعي، لم يحضر مجالس العلم، لم يقرأ في كتاب الله وما ذكره أهل العلم من معان لكلام الله عز وجل، لم يقرأ كتب السنة ليتعلم أمور دينه. لذلك تأتي مثل هذه الدروس في هذه المجالس، وخاصة من خلال هذا الكتاب صحيح البخاري رحمه الله، نتعلم من خلال هذا الكتاب أمور الدين، لأنه كتاب جامع. صحيح البخاري اسمه الجامع الصحيح، ليس اسمه صحيح البخاري، الجامع الصحيح، جامع لكل أمور الدين، تتعلم منها العقيدة والتوحيد والإيمان والسنة، حلال الحرام، معاملات، الآداب، الأخلاق، كل شيء، عبادات في هذا الكتاب. هو أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس فيه من كلام البخاري إلا الأبواب فقط، باب كذا باب كذا، ثم يأتي بالأسانيد، كلها حديث، هي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يطعن في هذا الكتاب يطعن في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يحب هذا الكتاب يحب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على طلب العلم، على الإيمان بالله عز وجل والتوحيد، على هذا الدين العظيم، وأن يعيننا وإياكم على طلب العلم. هذه مقدمة لدرس اليوم، ولازلنا من خلال هذا الكتاب مختصر صحيح البخاري في شرح كتاب أحاديث الأنبياء، وبدأت الدرس بذكر رقم هذا الدرس من باب فقط الترتيب للدروس. من أراد أن يسمع هذه الدروس هي موجودة كلها، من الدرس الأول إلى درس اليوم 241، كلها موجودة من خلال الشبكة التي تنقل هذه الدروس. لازلنا في شرح كتاب أحاديث الأنبياء، وانتهينا قبل رمضان في ذكر بعض الأحاديث في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية، حديث يحبه كل مسلم، بل مما يستفيده المسلم من الكلام والعلم بصفات النبي صلى الله عليه وسلم يقوى الإيمان، يقوى الإيمان بالله عز وجل، والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم تقوى المحبة، محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نذكر صفاته. فهذه الأحاديث والدرس القادم والذي بعدها كلها في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، ومع كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تضاعف الأجور، فعلينا أن لا ننسى ذلك، نصلي عليه صلى الله عليه وسلم كل ما ذكر. وأكثر الناس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل السنة الذين يدرسون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالكلام في صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أخلاقه مما يقوي محبته في قلوبنا، فإذا قويت هذه المحبة قوي الإيمان به وسهل الاتباع له صلى الله عليه وسلم، وزادت الرغبة في تعلم سنته صلى الله عليه وسلم والعمل بهذه السنة. دعوة الناس لهذه السنة، أكثر المسلمين لا يعرفون سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فمع أول حديث من أحاديث درس اليوم، نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ الزبيدي رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء عن البراء رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير.
أحسن، هذا وصف لخلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفها لنا صحابي جليل البراء بن عازب رضي الله عنه. رأى النبي صلى الله عليه وسلم وجلس معه وجاهد معه. يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها، أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا. خلق هو الطبع السجية في الإنسان، هكذا طبع صلى الله عليه وسلم، هكذا خلق، خلقه الله عز وجل. أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. ليس بالطويل البائن المفرط في الطول ولا بالقصير، بل جاء في الأحاديث كان ربعة مربوع، يعني ليس بالطويل وليس بالقصير، كان ربعة صلى الله عليه وسلم. ذكر صفات النبي صلى الله عليه وسلم تزيد محبته، تجعل المسلم يعرف هذه الصفات لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا رآه في المنام أو من الناس من رآه ووصفه، يعرف المسلم الذي قرأ هذه الحديث يعرف صفات النبي صلى الله عليه وسلم. والشيطان لا يتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن يتمثل به بصورته الحقيقية، هذا من الله عز وجل. قد يأتي الشيطان بصورة رجل صالح وله لحية طويلة وجميل، لكن هو الشيطان. إذا اختلفت الصفات عن ما ذكر ذكره صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فنتعلم صفاته حتى نسلم من هذا الأمر، حتى نعرف صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلقية، فكيف كان وجهه، كيف كان يمشي، كيف كان صفاته الخلقية. ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، أحسن الناس وجها هو صلى الله عليه وسلم، أحسنه خلقا. نعم.
قال رحمه الله: عن أنس رضي الله عنه أنه سئل: هل خضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، إنما كان شيء في صدغيه.
إنما كان شيء في صدغيه، شيء من الشيب لم يخضب، يقول أنس، لأنه ما كان عنده شعر أبيض كثير، شيء قليل من الشيب في صدغيه. والصدغ ما بين العين والأذن، ما بين العين والأذن، هذا المكان هو الصدغ، صدغان عند كل إنسان، ما بين العين وبين الأذن، هنا يعني هذا المكان فيه بعض شعرات بيضاء في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنس من أعلم الصحابة، لأنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنوات في بيته، يراه ليل نهار. ولما سئل هل خضب، قال: لا، هنا لا يعني ما كان يخضب كثيرا، لأنه جاء عن أنس أنه كان يخضب بعض الشعرات البيضاء عنده وعن غيره من الصحابة. فهنا لا ليس معناه أنه لم يخضب أبدا، جاء ثبت أنه خضب صلى الله عليه وسلم وأمر المسلمين بالخضاب. الخضاب يعني تغيير الشيب بالحنة أو بالكتم، لكن ليس بالسواد. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا قال: غيروا الشيب وجنبوه السواد، في صحيح الإمام مسلم وفي غيره. فيخضب المسلم إذا أراد وجمهور العلماء قالوا أن الخضاب سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وفعله صلى الله عليه وسلم، فهو سنة مستحبة تغيير الشيب. وأهل العلم لهم كلام طويل في كتب الفقه في هذه المسألة، لكن جمهور أهل العلم يرون بناء على ما جاء من الأحاديث أن الخضاب سنة من السنن، وفيه أيضا مخالفة لغير المسلمين في الخضاب، فالنبي صلى الله عليه وسلم خضب كما ثبت عنه في غير هذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنيه، رأيته في حلة حمراء لم أر شيئا قط أحسن منه،
صلى الله عليه وسلم. هذا وصف براء بن عازب رضي الله عنه. ومما سبق هنا فائدة أيضا تتعلق بالخضاب، والخضاب يكون في الشعر، مستحب في شعر اللحية والرأس، أما في القدمين واليدين فهو من التشبه بالنساء كما جاء في بعض الأحاديث، لا يفعله الرجل العاقل، والعلماء استثنوا إذا كان للعلاج أحيانا بعض الأمراض في القدمين خاصة وفي اليدين، تشقق اليدان كثرة العمل، فعلاجها بالحناء، بالخضاب بالحناء، فهذا يجوز للعلاج، أجازه العلماء للعلاج. أما خضاب الرجل للزينة فهذا لا يجوز، فيه تشبه بالنساء، ودلت الأحاديث على ذلك. ليس مجال الآن ذكر الأدلة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى وذكر أن هذه ليست من صفات الرجال، صفات المتشبهين من الرجال بالنساء. والخضاب المستحب هو في الشعر، شعر الرأس وشعر اللحية بالنسبة للرجل، هذا هو المراد هنا، لا بد من التنبيه. هنا حديث البراء بن عازب أيضا، حديث الثالث في درسنا اليوم، أيضا يصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا، عرفنا الآن مربوع يعني ليس بالطويل البائن، طويل طول المفرط، وليس بالقصير، وسط، هذا معنى مربوع. بعيد ما بين المنكبين، عريض أعلى الظهر، هذا منكب وهذا منكب، فمن الخلف هذا هو عريض، هذا وصف له صلى الله عليه وسلم، بعيد ما بين المنكبين أو المنكبين، يعني عريض أعلى الظهر، عريض، هذا وصف له. شعر يبلغ شحمة أذنيه، شعر رأسه يصل إلى شحمة الأذن، طويل شعر الرأس، وجاء أيضا أنه كان قد يصل أيضا إلى الكتف، أيضا ما تحت الأذنين جاء في بعض الأحاديث، فإطالة شعر الرأس هذا ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم، ليس فيه محذور شرعي وليس فيه تشبه، أمر مشروع جائز. قال: رأيته في حلة حمراء لم أرى شيئا قط أحسن منه، رأيته يعني يلبس الحلة، الثياب التي فيها إزار ورداء، إزار تحت ورداء فوق حمراء، وهذه الحمراء هي منسوجة بخطوط حمر، لكن يطلقون عليها حمراء، ليست كاملة الحمرة، لأنه جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثياب الحمراء، فهنا المراد حلة حمراء اصطلحوا عليها، هي منسوجة بخطوط حمراء فيسمونها حمراء، يطلقونها عليها، لكن ليست حمراء خالصة، الثوب الأحمر الخالص لا يجوز للرجل، جاء النهي عنه على القول الصحيح والراجح. مسألة فيها خلاف، لنا بحث في هذه المسألة،
من أراده نوصله إليه إن شاء الله. بالنسبة لحكم لباس الرجل الثوب الأحمر، فهنا المراد حلة حمراء، يعني إزار ورداء منسوج بخطوط حمر. أيضا قال شرح الحديث هذا الكلام جمعا بين الأحاديث: لم أرى شيئا قط أحسن منه. ما قال أحسن منها من الحلة الحمراء، لا، أحسن منه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصف دقيق، كما في الحديث الأول هو البراء قال: كان أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا. إذن لم أرى شيئا قط أحسن منه من رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلقته، في طبعه، في سجيته، لم أرى يقول أحسن من صلى الله عليه وسلم. وهكذا حديث الذي بعده نقرأ:
وفي رواية عنه رضي الله عنه أنه قيل له: أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال: لا، بل مثل القمر.
بل مثل القمر. لماذا سألوا البراء هذا السؤال؟ لأن كانت العرب تعتقد بأن كان إذا كان الوجه طويل هذا الجمال يعتبر عند العرب. سألوه: هل كان هكذا من الجمال أن وجهه مثل السيف؟ يعني مثل السيف في الطول وفي اللمعان، السيف يلمع، فهل كان وجه النبي صلى الله عليه وسلم طويل كالسيف ويلمع كالسيف؟ يسألون، لأنهم لم يروه، هؤلاء التابعون لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، يسألون البراء ليعرفوا دقة يعني خلقة النبي صلى الله عليه وسلم، يعرفوا بالتفصيل، حبا له وشوقا إليه صلى الله عليه وسلم، ورغبة في معرفة خلقته صلى الله عليه وسلم. وهكذا يجب أن نكون مثل هؤلاء، نحب أن نتعرف على صفات النبي صلى الله عليه وسلم، نتعرف على خلقته ليزداد حبنا له صلى الله عليه وسلم. أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف، يعني في الطول وفي اللمعان؟ قال: لا، بل مثل القمر. مثل القمر في الحسن والملاحة والتدوير، كالقمر في الحسن والملاحة، مليح وجهه صلى الله عليه وسلم. ومن من ينظر للقمر في ليلة البدر ينظر إليه يشعر بسعادة، يشعر بفرحة إذا رأى القمر، يشعر ب يعني يفرح المسلم إذا رأى، أي إنسان يرى القمر يفرح، يحب أن يرى القمر وهو مكتمل. ليش؟ لأن النظر إليه وهو في هذه الحالة، في هذه الحالة الحسنة، هذا القمر وهو مدور تدوير، هكذا وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل القمر في الحسن والملاحة والتدوير، هكذا قال العلماء، كالقمر صلى الله عليه وسلم، حتى نشتاق إليه صلى الله عليه وسلم، نشتاق إلى رؤيته في الآخرة وفي المنام إذا أعاننا الله عز وجل وأعطانا من هذا الفضل العظيم أن نراه في منامنا، وكلنا يتمنى ذلك. جاء عند الإمام مسلم نفس حديث البراء: بل مثل الشمس، في صحيح مسلم. قالوا له: وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال: لا، بل مثل الشمس، أيضا في الحسن والملاحة والتدوير والإشراق، هكذا وجه النبي صلى الله عليه وسلم، نزداد شوقا إلى رؤيته صلى الله عليه وسلم، حتى نرى لابد أن نعمل، نثبت على الإسلام ونعمل بهذا الدين، ونسأل الله عز وجل يثبتنا عليه، ونسأله من فضله أن يرحمنا وندخل الجنة ونرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونجتمع به. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالبطحاء وبين يديه عنزة، قد تقدم هذا الحديث. وفي هذه الرواية قال: فجعل الناس يأخذون يديه فيمسحون بها وجوههم، قال: فأخذت بيده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك،
صلى الله عليه وسلم. هكذا كانت رائحته، هذه كرامة من الله لهذا النبي
الرؤوف الرحيم، نبينا صلى الله عليه وسلم قدوتنا، رائحة المسك تفوح منه ليل ونهار، هذه صفته. وإن لم يمس الطيب فرائحته مسك صلى الله عليه وسلم. هذه كرامة من الله عز وجل لأفضل الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أبو جحيفة صحابي جليل يروي لنا رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالبطحاء. بطحاء، الأرض البطحاء يعني مسيل واسع فيه حصى دقيقة، حصى الصغيرة هذه موجودة أحيانا عند الجبال في المناطق التي فيها سيول تجري وينشف الماء، تجد هذا الحصى الصغير واسع المكان، هذا يسمى بطحاء عند العرب، وكان في المدينة وخارج المدينة وفي مكة بطحاء، عدة أماكن يطلقون عليها بطحاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالبطحاء وبين يديه عنزة، عنزة عصا، عصا أقصر من الرمح وفي آخرها حديدة، يقولون زج عند العرب يعني حديدة، عصا وآخرها حديدة، هذه كان النبي صلى الله عليه وسلم يحملها، بل كان بلال رضي الله عنه يحملها مع النبي صلى الله عليه وسلم. وحمل العصا أيضا من سنن الأنبياء السابقين، كلكم يعرف قصة موسى عليه السلام، هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. العصا كانت عند السابقين، بل كانت عند سليمان عليه السلام، عند إبراهيم جاءت فيها آثار، فحملوا العصا من سنن السابقين، وهكذا آباؤنا وأجداؤنا كانوا يحملون العصا في أيديهم، لها عدة فوائد العصا. ومن فوائد العصا عند النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعلها سترة، وهو في البطحاء ليس أمامه جدار ولا شجرة ولا شيء، ويريد يصلي وقد أمر باتخاذ السترة في الصلاة، كان يتخذ السترة، فهذه العصا كانت توضع أمامه ويصلي إليها، يصلي إلى عصا حتى لا يأتي الشيطان ويقطع عليه صلاته. سترة، السترة مأمور بها في أحاديث كثيرة، قال كثير من أهل العلم أنها واجبة في الصلاة اتخاذ السترة. المهم أن هذه عصا كانت بين يديه أمامه وهو يصلي، اتخذها سترة، هي يسمونها عنزة، هي عصا يسمونها عنزة، أقصر من الرمح، الرمح طويل، هي تكون أقصر من الرمح وأطول من العصا التي يحملها الناس، يسمونها عنزة. قال البخاري وقد تقدم هذا الحديث، يعني هذا الحديث جاء بتفصيله في الأبواب السابقة في أوائل كتاب الصلاة في الوضوء، جاء هذا الحديث هناك وصار هناك الكلام عن السترة وعن الصلاة وعن اتخاذ السترة في الصلاة، تقدم هذا الحديث. لكن البخاري يختصر هذا الحديث ويأتي بالشاهد الذي يدل على ما في هذا الباب في وصف النبي صلى الله عليه وسلم وكيف الصحابة كانوا يتعاملون معه صلى الله عليه وسلم. قال في هذه الرواية، يقول البخاري قال أبو جحيفة راوي الحديث رضي الله عنه بعد ما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته، قال جعل الناس يأخذون يديه فيمسحون بها وجوههم تبركا به صلى الله عليه وسلم، ما كان يمنعهم، لأن التبرك به صلى الله عليه وسلم أمر مشروع، كان يتبركون بيده، يتبركون بماء الوضوء، فضل ماء وضوئه صلى الله عليه وسلم، يتبركون بشعره وهو في حجة الوداع عندما حلق، وأمر الحالق أن يوزع الشعر على الناس في حجة الوداع، كادوا يقتتلون على أخذ شعرة واحدة من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم ليتبركوا بها، وهو يقرهم على ذلك. فالتبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وبآثاره الثابتة، نقول الثابتة لأن الآن في بلاد الناس يدعون آثار كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء بها سند ولم تثبت، لكن الناس يستغلون أو يستفيدون من هذه الدعايات للسياحة ولغيرها، خاصة غلاة أهل البدع الذين غلوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الأولياء الصالحين،
يريدون مثل هذه الأشياء يشهرونها ليمكنوا من عقيدتهم الضالة الفاسدة، لكن الله عز وجل يفضحهم. فآثار النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة يجوز التبرك بها، وثبت عن أمهات المؤمنين وأم سلمة وعن غيرها كانت عندهم بعض الأواني بعض الأشياء من آثار النبي صلى الله عليه وسلم. آنية كانت عند أم سلمة مما كان يتوضأ منها النبي صلى الله عليه وسلم، كان يضعون فيها الماء والناس المرضى يشربون من الماء ويشفيهم الله عز وجل ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا بعد موته صلى الله عليه وسلم. فالتبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم لا ينكره مسلم بآثاره صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد موته. صحابة يأخذون يديه يمسحون بها وجوههم، تبرك به صلى الله عليه وسلم وأقرهم على ذلك. ومن ذلك يقول أبو جحيفة أخذت بيده، أمسك يد النبي صلى الله عليه وسلم، قال فوضعتها على وجهي. النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع لأن هذا جائز. قال فإذا هذه اليد يد النبي صلى الله عليه وسلم أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك. هذا وصف لخلقة النبي صلى الله عليه وسلم، هو لم يعمل المسك لكن رائحته شم رائحة يد النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال مسك، قال أطيب من المسك، كرامة من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم. فذكره صلى الله عليه وسلم ومعرفة صفاته مما يقوي الإيمان. كلنا الآن قوي إيماننا بالله عز وجل، ثم قويت محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه 5-6 أحاديث، قويت محبتنا للنبي، زاد حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم، اشتقنا إليه صلى الله عليه وسلم. لا يكفي الشوق، لابد من التعلم، تعلم السنة، تعلم سنته صلى الله عليه وسلم، العمل بهذه السنة، دعوة الناس لهذه السنة، هذا لابد منه، لابد أن نجتهد في العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يزداد هذا الحب في قلوبنا له صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت فيه
صلى الله عليه وسلم. القرن هنا لأن قرن عند العرب له عدة معاني، من معاني القرن المراد هنا طبقة من الناس المجتمعين في عصر واحد، يطلق عليهم قرن، طبقة من الناس، مجموعة من الناس اجتمعوا في زمن من الأزمان في عصر من العصور. فالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هذه طبقة من الناس اجتمعوا في هذا الوقت، في هذا الوقت في 23 سنة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث، في هذا الوقت هذا يسمى قرن، وقبله قرن وبعده قرن. فهذا القرن هو خير القرون، بعثت من خير قرون بني آدم، أفضل قرن، أفضل فترة زمنية، أفضل طبقة من الناس اجتمعت في عصر هذا الوقت في وقتي أنا، يقول صلى الله عليه وسلم بعثت من خير القرون، خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت فيه. هذا القرن إذا جاء في حديث آخر خير القرون قرني، خير القرون من آدم عليه السلام إلى قيام الساعة، خير وقت، خير الناس، خير طبقة من الناس اجتمعت في عصر من العصور هو هذا الوقت الذي أنا فيه صلى الله عليه وسلم، هو فيه صلى الله عليه وسلم، لأنه أفضل الناس، أفضل الأنبياء، خير بني آدم، سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم هو. فوجوده بفضله صلى الله عليه وسلم بما فضله الله عز وجل على بقية الناس أيضا فضل القرن الذي فيه صلى الله عليه وسلم. خير القرون هو قرن النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في خير القرون، خير الناس قرني، يقول في صحيح البخاري هذا الحديث أيضا. فخير الناس صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، خير الناس من آدم إلى يوم القيامة الصحابة خير الناس، هذا حديث. هؤلاء خير الناس، ألا يجب علينا أن نحبهم، أن نحبهم ونقدرهم ونترضى عنهم ونقرأ في سيرهم ونقتدي بهم، نفهم الإسلام على فهم هؤلاء الصحابة خير الناس، نرجع إلى فهمهم مدون بالأسانيد، كيف فهموا هذه الآية، ما هي عقيدتهم في أسماء الله وصفاته، ما هي عقيدتهم في القدر، ما هو كلامهم في القرآن أنه كلام الله عز وجل، نرجع إلى فهمهم إذا أردنا النجاة، لأنهم خير الناس خير القرون، الذي كان هذا القرن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي علمهم، نزل القرآن بلغتهم يفهمونه، يعرفون كلام الله عز وجل يفهمونه ويعرفون تفسيره، ما يحتاجون إلى مفسر، ما يرجعون إلى تفسير فلان وفلان، مثلنا نحن الضعفاء في هذه اللغة، هم نزل القرآن بلغتهم يفهمون كلام الله، معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم من قريش يعرفون لهجته وكلامه وما يريد صلى الله عليه وسلم من معاني كلامه، هم أعلم الناس، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الله بن مسعود وحذيفة وابن عباس وابن عمر وحذيفة وغيرهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يجب علينا أن نحبهم، نقرأ في سيرهم، ندافع عنهم، نقتدي بهم، نعرف منهجهم في فهم الإسلام. لماذا نقول للناس ارجعوا إلى السلف الصالح؟ صحابهم سلف الصالح، ارجعوا إلى فهمهم، لأنهم خير الناس، خير الناس، لأنهم بعثوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعثت من خير القرون، خير قرون بني آدم، حتى كنت في من القرن الذي كنت فيه، هذا القرن هو خير القرون، رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته. نعم، آخر حديث.
قال رحمه الله: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه
صلى الله عليه وسلم. هذا حديث عظيم، هو في كم سطرين ونص أو ثلاثة، لكن لو شرحناه بالشرح كما شرحه العلماء وأخذوا منه الفوائد ما انتهينا في مجلسين أو ثلاثة، لكن هو مختصر، مختصر صحيح البخاري، والدرس أيضا مختصر، وأكثر الحضور من المبتدئين في الطلب، فنراعي هذا الأمر، يعذرنا السابقون في العلم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره، الآن كلام في شعر النبي صلى الله عليه وسلم، شعر رأسه، ماذا كان يفعل به؟ لأنه أحسن الناس وجها، فما يفعله أحسن شيء، أجمل شيء، أجمل ما يكون الإنسان عليه هو ما كان عليه يفعله صلى الله عليه وسلم، كان يسدل شعره، يرسل شعر ناصيته على جبهتيه، يرسل شعر ناصيته، قلنا هذه الناصية الشعر الذي هنا على جبهته، ينزل الشعر هذا على الجبهة، هذا في البداية. وكان المشركون الذي يعبدون الأصنام يفرقون رؤوسهم، يعني شعر الرأس يأتي بالجوانب، جانب الأيمن وجانب الأيسر كان. وكان أهل الكتاب، اليهود والنصارى أهل الكتاب، يسدلون رؤوسهم، يسدلون رؤوسهم، يعني الشعر ينزل من الأمام، شعر الرأس ما يفرقون. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا كان بداية الإسلام، عنده مشركون يعبدون الأصنام، وعنده أهل الكتاب يهود ونصارى، أهل الكتاب يعني أنزل عليهم كتاب من الله، أنبياء موسى وعيسى وغيرهم، توراة إنجيل كتب الله عز وجل، هم أولى بالتشبه، كان في البداية. فكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، هذا استثناء فيما لم يؤمر فيه بشيء، لأنه بعد ذلك أمر صلى الله عليه وسلم بمخالفة هؤلاء في كثير من الأمور حتى يميز المسلم عن غيره من أهل الكتاب ومن غيرهم. المسلم لابد أن يتميز، عنده القرآن أعظم كتاب، بل هو نسخ الكتب السابقة، القرآن كلام الله عز وجل محفوظ لا يستطيع أن يزيد أو ينقص فيه. عنده القرآن المسلم، عنده محمد صلى الله عليه وسلم خير الأنبياء، عزة يرفع رأسه، ما يحتاج إلى غيره، ما يحتاج أن يتشبه بغيره من أهل الكتاب ومن غيرهم. لذلك هنا قال فيما لم يأمر فيه، لأنه جاء بعد ذلك الله عز وجل أمره، أمر محمدا صلى الله عليه وسلم بمخالفة أهل الكتاب، لكن في البداية هكذا كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يأمر فيه. ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، خلاص الآن جاء الأمر من الله أن يخالف أهل الكتاب، يخالفهم لأنهم لم يدخلوا في دين الله عز وجل، لأنهم بقوا على ما كانوا عليه وكتبهم نسخت وأمروا بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم لكنهم أبوا، فهم مشركون لم يتبعوه صلى الله عليه وسلم. لذلك جاء الأمر من الله بمخالفة في كثير من الأمور ومنها حتى فرق الرأس. ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يسدل مثل ما كان أهل الكتاب يفعلون، جاء الأمر بمخالفتهم فصار يفرق رأسه صلى الله عليه وسلم. هذه أحاديث سبعة في درسنا اليوم، تعلمنا منها بعض صفات النبي صلى الله عليه وسلم، قوي إيماننا بالله عز وجل، زادت محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا مع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خلال هذا الدرس. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، أن يرزقهم البطانة الصالحة. نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل فتنة ومن كل شر، كما نسأل عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الإيمان والسنة، وأن يعيننا وإياكم على الاستقامة وعلى العمل بالكتاب والسنة وعلى حضور مجالس العلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، بارك الله فيكم وجزاكم خيرا.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.